ننتقل الآن إلى صحيح مسلم أو مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب ماذا أين وصلنا؟ نعم باب الانتفاع بأهب الميتة. باب الانتفاع بأهب الميتة أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الانتفاع بأهب الميتة إذا دبغ. والأهب جمع إهاب وهو جلد وهو الجلد ويقال له المسك بفتح الميم وسكون السين المسك. والميتة هي كل ما لقي حتفه من الأنعام من بهيمة الأنعام أو من الحيوان ولم يكن قد ذكي الزكاة الشرعية التي تكون بذبح أو نحل الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه. هل سمى زكاة شرعية؟ زكاة شرعية ما هي؟ ما يكون بذبح أو نحر الحيوان البري خروجا من الحيوان البحر، لأن الحيوان البحر لا تجب له زكاة. المأكول خروجا من غير المأكول كالحمر والكلاب وما شبه ذلك. المقدور عليه نعم بخلاف ما لا يقدر عليه مثل ما يصيده يعني من الحيوانات البرية التي لا يقدر عليها الشمس، فإنه إن صادها بطير جارح أو كلب صيد جاز له أن يأكل. قال بقطع حلقومه ومريئه. والحلقوم هو قصبة الهواء أو قصبة الهواء، والمريء قصبة الطعام الله أعلم. وإنما ذكر هذان الشيئان لأنه يكون معهما الوذجان وهما عرقان في جنبتي عنق جنبتي العنق يكون فيهما الحياة، وهما العرقان الرئيسان المتصلان بالقلب، فإذا قطع نزف الدم سريعا ويفضي ذلك إلى موت المذبوح. هذا فيما يذبح، وأما ما ينحر فهو يكون بطعنه في نعم يكون بطعنه في وسط حلقه حيث ينهر الدم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقطع المريء والحلقوم والودجان، والأقوى أن قطع والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح هذا المذبوح. يقول شيخ الإسلام الأقوى أن قطع ثلاثة من أربعة. ما هي الأربعة؟ الحلقوم والمريء والودجان، الودج الأيمن والودج الأيسر، هذه اثنان، إذا هذه أربعة. لو قطع الحلقوم والمريء ووج واحد صح، لأنه يحصل انهار ونزوف الدم. نعم سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الوجين فإن قطع الوجين أبلغ، فإن قطع الوجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم، وأبلغ في إنهار إراقة الدم، إنهار الدم يعني إراقة الدم. ثم أورد في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تصدق أو تصدق على مولاة لميمونة رضي الله عنها بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا إنها ميتة فقال إنها إنما حرم أكلها. أولا راوي الحديث هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وكان يقال له البحر والحبر لسعة علمه. مات بالطائف سنة 68. له في كتب الحديث 1668 حديثا. اتفق الشيخان على 75 حديثا منها، وانفرد البخاري 28 ومسلم 49 حديثا. قوله تصدق بضم أوله وثانيه وكسر ثالثه مع تشديده وفتح آخره بالبناء للمفعول، تصدق بالبناء للمفعول، لم يذكر الفاعل المتصدق ولكن ذكر المتصدق عليه وهي مولاة لميمونة. نعم ايه فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. عندك خلاف؟ أنت تقرأ من الصحيح نفسه. قال تصدق على مولاة لميمونة، وميمونة خالته، خالة عبد الله بن عباس، هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث بن حزن ابن بحير العامرية الهلالية، ينتهي نسبها إلى قيس عيلان بن مضر. أمها هند بنت عوف ابن زهير ابن الحارث بن حماطة ابن جرش. كانت تحت مسعود بن عمر ابن عمرو ابن عمير الثقفي في الجاهلية، ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم ابن عبد العزة فتوفي عنها، وكانت تسمى برة بنت الحارث الهلالية، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى ميمونة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة لأن برة فيه تزكية، لذلك ينبغي الحذر من ما يذهب إليه كثير من أهل هذا الزمان من الولع بالتسميات الجديدة دون النظر إلى ما قد يكون فيها من المخالفات الشرعية. فالبعض يقول ماذا يسمي هدى وإيمان ورحمة وسلام، وهذا كله من الخطأ، من الخطأ، فيه تزكية وقد يكون فيه نفي لهذه الأمور إذا سئل عن هذا عن هذه الإنسانة. كان يقال مثلا هل عندكم سلام، ويريد بها المرأة فيقولون لا ما عندنا سلام، كأنهم قوم حرب. أو قد يقول هل عندكم رحمة فيقولون لا ما عندنا رحمة. أو يقول هل عندكم هدى فيقولون لا ما عندنا هدى. أو يقول هل عندكم إيمان فيقولون لا ما عندهم إيمان. هذا كله من الخطأ، والناس هذه الأيام مولعون بالأسماء الغريبة والجديدة، حتى ذاب بعضهم إلى كتاب الله فأخذ ينتزع منه أسماء قد في أحيان كثيرة لا تصح التسمية بها، قد لا تصح التسمية بها، وما أجمل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين حينما سئل عن ذلك، فقال إذن في كتاب الله لضع فسم ابنتك لضع، وسعير فسم ابنك سعير. لذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر. وما أجمل الأسماء العربية التي كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيت من جديد، وهي أسماء أعلام ولها معان عظام، ينبغي الإنسان يتأمل ذلك. والحاصل أن ميمونة هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، أم عبد الله بن عباس. نعم. وقيل أنها هي التي وهبت نفسها في قوله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قيل إنها ميمونة وهبت نفسها للنبي، ووهب المرأة نفسها لا يجوز، وإنما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، كما قال: خالصة لك من دون المؤمنين. ليس معنى هذا أن ميمونة خالصة له من دون المؤمنين، ولكن الوهب، وهب المرأة نفسها جاز خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلا يحل أن تهب نفس المرأة نفسها لأحد من الناس مهما كانت منزلته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون بمهر وعقد وبمهر، ويعني شروط العقد كاملة. نعم. وقد بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء بعد أن قضى عمرته، بعد أن أدى العمرة وأقام بمكة 3 أيام. قيل أنه بنى بها بمكة، وقيل أنه جاءه وفد من قريش فكلموه في الرحيل من مكة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم، وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. قالوا: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا، فاخرج عنا خاسرون، خاسرون، ما أخرجوا إلا عزيزا منيعا مباركا صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم وترك أبا رافع مولاه ليأتيه بميمونة. وهذا فيه أن المولى يصح أن يرحل بمولاته تماما كالمحرم، لأنها تحرم عليه لا تحل له. المولى يصح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أناب مولاه أبا رافع في أن يصحب ميمونة. نعم. قال: وقد وافاه بها في سرف، وهو موضع قرب التنعيم، فبنى بها هناك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز أن الإنسان يبني بزوجته التي عقد عليها في أثناء الطريق، في أثناء الطريق. وفيه أيضا أن الأصل والسنة أن البناء بالمرأة يكون قبل الوليمة، قبل الوليمة، قبل الإيلام، لا ما درج عليه عامة الناس اليوم أن الإيلام يسبق البناء. الآن عند أكثر الناس أن الإيلام يعني الوليمة تسبق البناء، بل أن أكثر الناس اليوم يرون العكس مخالفة، يرون أن لو بنى بها قبل الوليمة مخالفة، وهذا خطأ. ويقولون أن قد يعني يكون فيه شيء يعني من الحرج وأنه كذا، وأن هذا خطأ، لأنه بمجرد أن عقد عليها تم له يعني الحق في البناء بها، ولو لم يولم إلا بعد مدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابر رضي الله عنه وقد بدت عليه علامات الترفه جراء النكاح، قال مباشرة: أعرست؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكر أم ثيب؟ هذا يدل على أنه ما علم من هي ولا متى كان ولا شيء. قال: ثيبا يا رسول الله؟ قال هل لا كانت بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن عبد الله بن حرام قد مات وترك لي بنيات، فما أردت أن أتيهن يعني بمثلهن يعني في السن ويحصل بينهن النزاع. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه، هذا يدل على أنه ما أولم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يولم ولو بشاه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرس بصفية بنت حبيب بن أخطب، ثم بسط النطع وأطعم الناس الإقط والتمر والسمن. وهذا فيه أيضا البساطة في ولائم العرس لا التكلف، الأصل فيها السهولة واليسر والبساطة لا التكلف. نعم. قال كانت وفاتها رضي الله تعالى عنها سنة 51 على الأرجح، فحملها ابن عباس ابن أختها وجعل يقول الذين يحملونها ارفقوا بها لا تزعزعوا لا تزلزلوا وارفقوا بها فإنها أمكم، لأنها أم المؤمنين، أم المؤمنين. وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتها، فكل مؤمن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم له، خديجة وعائشة وصفية وحفصة وميمونة وسودة ومسلمة، كل أمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات بلا استثناء. كل من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها فإنها أم للمؤمنين، أم له، يترضى عنها ويدافع عنها ولا يرضى بأذيتها بالقول ولا بالفعل. وأما ما ذهب إليه أعداء الله الرافضة من السلب على أمهات المؤمنين فإن هذا لا ينبغي أن يعني يقبل به ولا يسكت عنه، وإن هذا خاصة مع عائشة يعتبر ردة وكفر، لأنه رد للقرآن، فإن الله عز وجل قد برأها في القرآن. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وراض عنها، بل مات في بيتها وقد طلب أن لا يمرض إلا في بيتها، واستأذن بقية نساء أن لا يطوف عليهن بل يبقى عند عائشة، ومات ورأسه بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها رضي الله تعالى عنها. فالكلام فيها ردة وكفر. أن تكلم في أم المؤمنين عائشة بخاصة وفي أمهات المؤمنين بعامة فهو مرتد كافر. وجب على ولي الأمر أن يضرب عنقه ردة، ووجب على كل مؤمن أن يلعنه ويتبرأ منه. وعلى هذا نقول فإن الرافضة عليهم لعائن الله الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، هم أشر أعداء الله عز وجل على الإطلاق، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الرافضة أخبث من اليهود والنصارى. قيل له ولما؟ قال لأن اليهود والنصارى عرفوا لأصحاب أنبيائهم قدرهم فعظموهم وأحبوهم، وأما الرافضة فعمدوا إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه فسبوهم وكفروهم وأذوهم قاتلهم الله. قال حتى دفنها بسرف في الظلة التي شهدت بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانت قد أوصت أن تدفن بسرف رضوان الله تعالى. وهذا فيه أصل، وهو أن الإنسان إذا أوصى أن يدفن بأرض وليس في ذلك مشقة على الناس لازم أن تنفذ وصيته ويدفن في ذلك المكان إلا إن حصل مشقة. إلا إن حصل مشقة. نعم. قوله تصدق على مولاة البرية بشاة، الشاة المقصود بها أنثى المعز. نعم. فماتت أي الشاة، ماتت أي الشاة، ليس مولاة بريرة بل الشاة. تصدق على مولاة بريرة بشاة فماتت. هنا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير هنا ماتت على التاء التأنيث الساكنة، يرجع إلى أقرب مذكور وهي الشاة وليس المولاة، وليس مولاة بريرة. قال فمر بها أي بالشاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في روايات أخرى كثيرة أنه يعني كانوا يجرون وكذا، وجاء عن غير بريرة، جاء عن أم سلمة وغيرها ومحبق، روايات أخرى في قصة الانتفاع بأهب الميتة. نعم. قال فمر بها، وجاء برواية عند أبي داود والنسائي زيادة يجرونها أي ليلقوها في المزبلة بعيدا عن البلد تتأذى بالرائحة والإنتان. فقال هل أخذتم، هل تحضيضية يحضهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هل أخذتم إهابة أي جلدها، يعني سلقتموها ورميتم اللحمة والشحمة والعظمة وما إلى ذلك وأخذتم الجلد، فانتفى فدبغتموه، فدبغتموه فانتفعتم به، يعني لا تنتفعوا به إلا بعد الدباغ. وفي رواية لو أخذتم إهابها، إهابها نعم، وهنا قال إهابها كذا، إهابها نعم، دون قوله فانتفعتم به، هنا قال رواية أخرى قال هل أخذتم إهابها، دون قوله فانتفعتم به. قالوا إنها ميتة، ميتة أي لقيت حتفها دون تذكية، دون تذكية، دون أن تذكى الذكاة الشرعية. فكأنه لما علموا تحريم أكل اللحم الميتة ظنوا أنه لا يحل الانتفاع بأي شيء، بأي جزء من أجزائها، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهو ما نعم. وعند الأربعة بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. والدبغ والدباغ والدباغة معالجة الجلد بأنواع من المطهرات. في القديم كانوا يستعملون أشياء مثل الشث والقرض، قرض المعروف، وقشور الرمان وغيرها. وأما في العصر الحديث فهناك أربع طرق للدباغة. الأولى دباغة نباتية، وذلك باستخدام مواد تستخرج من أشجار كالبلوط والشكران والمنجروف والسنديان. والثانية دباغة معدنية، وذلك باستخدام محاليل تستخرج من أملاح الكرومات وهي مركبات الكروم. والثالثة دباغة مختلطة بين الطريقتين الأوليين، وهي طريقة تستخدم للحصول على جلود شديدة النعومة مثل الجلود المستخدمة للملابس والقفازات وبعض الأحذية. وأما الطريقة الرابعة فهي دباغة زيتية بالزيوت مثل زيت كبد الحوت، والدباغة بزيت كبد الحوت تحيل الجلد إلى القماش يسمى بالشمواه، فالشمواه هو قماش يستخرج من جلد البهائم لكن بمعالجتي بزيت بزيت كبد الحوت. وفي الدباغة في مسألة الدباغة سبعة أقوال ذكرها أهل العلم من حيث الجواز وعدمه، سبعة أقوال. الأول أن الدباغة تطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، أن الدباغة تطهره من الظاهر من الباطن كما تطهره من الظاهر، ولا يخص منه شيء. نعم، عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في معناه، وهو منسوب إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأهل الظاهر، واختاره أبو يوسف من الحنفية صاحب الإمام أبي حنيفة. والقول الثاني أن الدباغ لا يطهر شيئا، يعني الأول يطهر كل شيء الظاهر والباطن، القول الثاني قالوا لا، الدباغ لا تطهر شيئا أصلا، يعني ضد الأول تماما عن نقيضنا. وهو منسوب إلى جمع من الصحابة منهم عمر وابن عبد الله وعائشة، وينسب إلى مالك ابن أنس إمام دار الهجرة في رواية، وينسب إلى أحمد بن حنبل في رواية أيضا، وهو مذهب الهادوية من الزيدية. واستدل أصحاب هذا المذهب بحديث أخرجه الشافعي وأحمد والبخاري في تاريخه، ليس في الصحيح وإنما في التاريخ، وأخرجه الأربعة الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن داود والدارقطني وابن حبان عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نعم، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ولكنه يعني هذا الحديث وإن يعني تمسك به من تمسك إلا أنه مضطرب الإسناد والمتن. أما اضطراب إسناده فإنه تارة يروى عن كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتانا كتاب رسول، وأخرى عن مشايخ من جهينة ممن قرأ أو عمن قرأ هذا الكتاب، ولا يدرى هؤلاء المشايخ من جهينة كما قال شيخنا الشيخ بن باز في شرحه على البلوغ، قال ولا يدرى هؤلاء كان لهم صحبة أم لم يكن لهم صحبة. نعم، ثم إن الحديث معل بالانقطاع، إذ أن عبد الرحمن بن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه من ابن عكيم، لم يسمعه من عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وهو معل أيضا بالإرسال، فإن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قالوا يطهر جلد المأكول، يعني الدباغ تطهر جلد المأكول ولا تطهر جلد غير المأكول، ولكن هذا القول يرده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ، أيما إطلاق. والرابع من هذه الأقوال أنه يطهر جميع جلود الدواب ما عدا الخنزير، قالوا لكون الخنزير لا جلد له، قالوا كل شيء يدبغ جلده يطهره الدباغ إلا الخنزير. لماذا؟ قال لأن الخنزير ما له جلد، ليس له جلد. لكن هذا القول ضعيف، وهو قول أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. وأما القول الخامس فهو مثل الرابع أنه يطهر كل الجلود ما عدا الخنزير والكلب، ما عدا الخنزير والكلب. قال الخنزير لأنه منصوص على نجاسته، قال الله عز وجل إنه رجس عن الخنزير، رجس. نعم، وليس لكونه لا جلد له، بل له جلد لكن جلده نجس. وأيضا أصحاب هذا المذهب قالوا أيضا حرمة الانتفاع بجلد الكلب لجامع الحكم بينهما، جامع النجاسة، جامع النجاسة بينهما، فإن الكلب نجس والخنزير نجس. والقول السادس أن الدباغة تطهر الجميع لكن تطهر الظاهر يعني من الخارج دون الباطن. وبهذا قالوا الذين أخذوا هذا القول قالوا يجوز استعمال الجلد المدبوغ في اليابسات دون المائعات، يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات. اليابسات الأمور اليابسة، مائعات ما كان فيه سوائل. وإذا قالوا يصلى عليه ولا يصلى فيه، كيف يعني هذا؟ يصلى عليه كان يتخذ سجادة، ولا يصلى فيه لا يلبس. لماذا؟ أنه قد يتعرق الإنسان، قد يعرق الإنسان فيكون العرق يعني يلامس هذا الجلد باطنه ويتنجس ويلمس، يعني حقيقة تكلف. قالوا هذا القول مروي عن مالك، قالوا أن هذا القول مروي عن مالك جمعا بين الأحاديث. والسابع هو أنه قالوا أنه ينتفع بجلود الميتة ولو لم تدبغ، وذلك ظاهرا وباطنا، لما أخرجه البخاري بصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أو حرم أكلها. وهو ما اختاره الإمام محمد بن شهاب الزهري وهو من كبار التابعين. لكن هذا القول مردود، وأجيب عن ذلك بأنه عام قيدته نصوص أخرى، أحاديث صحيحة كثيرة كما تقدم. فما يقال أنه حتى لو المذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ماء إهاب دبر، وفي الحديث الذي معنا هل أخذتموه فدبغت، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. إذن لا يصح أن يقال أن إهاب الميتة جلد الميتة يجوز انتفاع به ولو لم يدبغ، لا، بل لا بد من دباغه، لا بد من معالجته. نعم. والخلاصة أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة عامة سواء كان من بهيمة الأنعام أو السباع، حتى السباع يجوز، بشرط أن تكون قد دبغت لأن دباغها طهورها، ما عدا جلد كلب أو خنزير فإنه نجس في أصله فلا يطهره الدباغ. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال نعم. لا، نحن فندنا، قلنا الصحيح منها، الصحيح منها، الصحيح من هذه الأقوال كلها، بس لكن ذكرنا أقوال أهل العلم عامة حتى لا يأتي الإنسان مثلا في لقاء قادم يقول لا أنتم ذكرتم قول واحد. لكن هناك من يخالف، نعم هناك من يخالف، لكن قوله مرجوح، لأن الراجح هو قول من قال أن الميتة أيا كانت من بهيمة الأنعام أو من غيرها يجوز الانتفاع بجلدها إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير، هذا هو القول الراجح. أما الأقوال يعني البقية كلها لا يقال بأنها صحيحة، لا يقال بأنها صحيحة، وإنما الصحيح هو هذا القول الذي ذكرناه، وهو قول جماهير المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغير المحققين، يقولون بأنه بالنظر إلى مجموع الأحاديث وبالنظر إلى المقصود من هذه المسألة يتبين أن الجلد جلد الميت الذي يجوز استعماله لا بد فيه من شرطين أساسيين، شرطين اثنين، الأول أن لا يكون كلب ولا خنزير، والثاني أن يكون دبغ فقط. فإن كان دبغ فإنه يطهر ظاهر وباطن، لليابسات يستعمل اليابسات والمائعات. والشرط قلنا الأول أن لا يكون جلد كلب ولا خنزير، والله أعلم بالصواب. أي سؤال؟ طيب. يبدو أن ليس هناك أسئلة لأن الأمر واضح واضح. الحمد لله وصلى.
الآن التبارة الأقوال هذه
كانت معنى التبارة
أو
في حل
السبع
الأقوال؟ لا، نحن قدمنا أولا معنى الدباغة وقدمنا طرق الدباغة التقليدية القديمة كيف كانوا يدبغون بالقرض يعني بالملح بكذا، ثم بينا طرق الحديثة التي يدبغ بها، وقلنا هناك أربع طرق، قلنا نباتية ومعدنية ومختلطة مستخرجات نباتية ومستخرجات معدنية أو زيتية بمثل ما يستعمل من زيت حوت كبد الحوت. هذه الطرق، طرق المعالجة. الجلد بعد أن عولج بأي من هذه الطرق هل يصح استعماله؟ ذكرنا الأقوال السبعة. أي يجوز، يجوز إن لم يكن جلد كلب أو خنزير، ويجوز متى دبغ. إذا دبغ ولم يكن جلد كلب أو خنزير جاز، ولو كان من غير بهيمة الأنعام. بقى شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.